بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الميراث من الكتب الفقهية المهمة هو كتاب الميراث، ووردت فيه كثير من الروايات تحث على تعلم هذا الكتاب المهم. يعني في الحقيقة هذا الكتاب كتاب عملي، يعني محل ابتلاء للناس، وكتاب مهم. وردت هواية حديث، من أهم الأحاديث اللي وردت النبوي المشهور اللي يقول: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ المقبوض، وإن العلم سيقبض حتى تظهر الفتن، فلا حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. الغريب أن هذا الحديث من ذاك اليوم ناظر إلى أن كتاب الإرث كتاب دقيق، كتاب الإرث كتاب يعني مهم، وبعض الروايات تقول أنه نصف العلم. على أي حال، النتيجة في أن كتاب الإرث من الكتب الفقهية المهمة اللي لها علاقة بالرياضيات، لها علاقة بمسألة الكفر، لها علاقة في إرث الكافر وإرث ولد الزنا وفي الدين، يعني في مواضيع متشعبة ومواضيع مهمة. أبو اللمعة أول ما بدأ قال: كتاب الميراث. طبعا لا شك تعرفون كلمة ميراث هي عوز المفعال، كلمة ميراث مفعال، يعني معنى الميراث أصلا ميوراث، ميم مكسورة واو. طبعا احنا نعرف بأن الكسرة تناسب الياء، فقلبت الواو مالت إلى ياء فصارت ميراث، ولا أصلها هي شنو؟ ميوراث، يعني عوز المفعال. هاي المفعال منين ماخذينها؟ مره ناخذها من نفس عمليه الارث، من نفس الارث كعمليه، ومره ماخذينها من الاعيان الموروثه، مره نشتقها من نفس الارث، ومره نشتقها من الاعيان الخارجيه يعني الموروثه. فاذا اشتققناها من الارث المصدر اسم معنى، نلاحظ فيها نفس الاستحقاق، ما ناظرين الى الاعيان الخارجيه، نفس الاستحقاق. إنسان يستحق من موت إنسان بنسب أو بسبب، يستحق شيئا ما. هذا الشيء ما شنو الشيء ما؟ أي العيان الخارجية بتفاصيلها يعني. فهاي مرة نلاحظ الإرث، مرة نلاحظ كتاب الميراث مأخوذ من نفس الإرث، يعني نفس العملية الإرث، يعني نفس الاستحقاق مرة، ومرة الميراث مأخوذ من الموروث، من العيان الخارجية، من نفس العيان الخارجية. فإذا أخذنا من نفس الاستحقاق نفس عملية الإرث، فالمصنف عرف المصنف على المعنى الأول استحقاق الإرث. شنو الإرث؟ استحقاق إنسان بموت آخر. هذا الاستحقاق شنو؟ مرة يكون بنسب، مرة يكون بسبب، يستحق شيئا. هذا الشيئا، هاي النكرة شيئا، هاي تكلم عن الأعيان المتروكة اللي تركها الميت بالأصالة. فهذا بناء على أن الميراث مشتق من الإرث، نحوي نفس الاستحقاق. هذا إنسان يستحق بموت هذا الإنسان لعلاقة بينهما، هذه العلاقة مرة تكون نسبية مرة تكون سببية، يستحق شيئا. شنو هذا الشيء؟ مرة يكون أموال، مرة تكون أعيان، مرة تكون أراضي إلى آخره. فإذا لاحظنا المعنى الأول وأن الميراث مشتق من الإرث، نقول استحقاق، نفس الاستحقاق. ومرة لاحظ الموروث، نقول ما يستحقه الإنسان، ما. نفس كلمة ما، نفس كلمة ما تشير إلى أن هناك أعيان خارجية، هاي الأعيان الخارجية تركها هذا الميت لهذا الإنسان. ولذلك بالتعريف الثاني شلنا بعد نرفع كلمة شيئا، لأن نفس ما الموصولة، نفس ما الأولية تدل على أنه هذا الشيء موروث. فإذا المصنف يقول بأنه كتاب الميراث وهو مفعال على وزن مفعال، فأصلا ميوراث، ميم مكسورة واو، قلبت الواو، قلبت الواو مالته، وياؤه مع الميراث منقلبة عن واو، في الأصل واو، بس الواو ما تناسبها الكسرة، تناسبها الضمة، فبحكم المناسبة بين الكسرة وبين الياء قلبت الواو إلى ياء. فشو يقول؟ وهو مفعال من، يعني مرة مأخوذ من الإرث، من أصل عملية الاستحقاق، أو مأخوذ من الموروث، من نفس الأعيان الخارجية. هل هناك فرق؟ في الاشتقاق على الحالتين؟ يقول نعم أكو اشتقاق أكو فرق. شنو الفرق؟ وهو على الأول إذا كان مأخوذ من نفس الأرث نفس العملية نفس الاستحقاق يعرف بأنه استحقاق إنسان بموت آخر. هذا شنو علاقة الآخر؟ بنسب يعني مراتب الثلاثة أو بسبب اللي هي زوجية والولاء يستحق شيئا. هاي شيئا الأعيان المتروكة تركها الميت حتى تحصل فيها الحقوق على تفصيل. يستحقها بالأصالة يعني شنو معناته بالأصالة؟ يعني تنتقل مباشرة من الميت إلى ورثته بدون توسط شيء. مو هاي شنو هذا القيد؟ هذا قيد احترازي. لأن عندنا بالوقف الذري عندما نقف هذه الدار على أولادي على البطن الأولى، البطن الثاني ما تستحق إلا بعد فناء الطبقة الأولى، فينتقل الوقف إلى الطبقة الثانية. فانتقال الوقف مني أنا الواقف إلى الطبقة إلى البطن الثانية عن طريق البطن الأولى مو مباشرة مو أصالة. فهذا القيد يخرج الوقف يخرج الوصية في بعض مواردها. وعلى الثاني يعني إذا كان الميراث مأخوذ من الموروث من الأعيان نقول ما يستحقه إنسان بموت إنسان بنسب أو سبب نرفع نحذف كلمة شيئا. لماذا نحذفها؟ لأن كلمة ما تدل عليها هذا اسم الموصول يدل على الموروث حينئذ. مطلب هذا شنو المطلب؟ انتبهوا لي. هذا المطلب كتاب الشرائع تلاحظون بعض الفقهاء يعنون الكتاب كتاب الفرائض، بعض الفقهاء يعنون الكتاب كتاب الميراث. هل هناك فرق بينهما أو لا؟ الفرق وين يكمن؟ كلمة الميراث عامة تشمل الفرائض المنصوص عليها في القرآن الكريم وتشمل الذي يرث بالقرابة عام، كلمة ميراث عامة. بس كلمة الفرائض مرة نلاحظ فيها الفرض بمعنى التقدير، لاحظ بها المعنى التفصيلي الفرض معنى التقدير، مرة نلاحظ التقدير يعني نلاحظ الفرائض بمعناه الخاص يعني السهام الستة المذكورة في الكتاب العزيز وهي النصف والربع والثمن ثلثين والثلث وسدس. فإذا لاحظنا الفرائض بمعناها الخاص يكون الميراث أعم منه مطلقا، لأن كل فرض ميراث، السهام الستة ميراث بس ليس كل ميراث هو فرض. ليش؟ لأن عندنا أرث الأخوة من الأبوين أو من الأب، عندنا أرث الأولاد عدا البنات، عندنا أرث الخال والعم، ما إلى فالسهم مقدر في الكتاب العزيز يرثون بالقرابة بقوله تعالى على كلام في الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا لاحظنا الملاحظ إذا لاحظنا الفرائض بمعناها الخاص يعني السهام الستة فتكون بينهما عموم خصوص مطلق. ليش؟ يعني كل فرض ميراث وليس كل ميراث فرض. وإذا لاحظنا الفرائض بمعناها الإجمالي مو بمعنى التفصيلي السهام الستة يكون بينهما تساوي. يعني ما معنى فرائض؟ يعني هذا الاستحقاق سواء كان المعنى الإجمالي سواء كنت ترث أنت بالفرض أو ترث بالقرابة، الميراث هم فرض وقرابة يكون بينهما تساوي. فنلاحظ ما هو الملحوظ بالفرائض؟ إن كان المعنى الخاص يصبح بينهما عموم خصوص مطلق، وإن كان المعنى الإجمالي وليس التفصيلي يكون بينهما تساوي. ولذلك الأولى عنونة الكتاب بكتاب الميراث حتى يشمل الفرائض المخصوصة والمنصوص عليه الكتاب العزيز وغيرها. ولذلك المصنف لاحظ هذه النكتة وعنون الكتاب بكتاب الميراث، قال وهو يعني الميراث وهو أعم من الفرائض مطلقا يعني بينهما عموم خصوص مطلق إن أريد بها بالفرائض المفروض بالتفصيل. إذا أريد بها المعنى المقدر يعني هذه السهام الستة يكون الميراث أعم مطلقا من الفرائض. وإن أريد بها بالفرائض ما يعم الإجمال أعم من التفصيل والإجمال كأرث أولي الأرحام. أولي الأرحام ما ليس لهم أرث في الكتاب العزيز مفصل، أكو إشارة لهم يرثون صح بس ما مفصل، فيكون معنى الفرائض عام والميراث عام يكون بينهما تساوي فهو بمعناه. فتكون الفرائض بمعنى الميراث أي بينهما تساوي. ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى، لأن التعبير بالعام يدخل فيه الأخص، بخلاف التعبير بالأخص كما عن صاحب الشرائع عندما قال كتاب الفرائض بناء على معنى التفصيل يكون عنوان بالأخص يرد الإشكال. فالأولى عنوان كتاب الميراث كما صنع الفقهاء في الآونة الأخيرة. قال: وفيه فصول. كتاب الميراث فيه فصول. الفصل الأول: البحث في الموجبات الإرث، يعني الأسباب الموجبة لإرث الإنسان الحي من الميت، والموانع، موانع الإرث. الفصل الأول: في الموجبات، في أسباب الموجبة للإرث وفي الموانع. ويوجب الإرث أن يثبته شيئان، إما نسب وإما سبب. تكلمنا في الدروس السابقة على أن النسب قلنا ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الأبوان والأولاد وإن نزلوا، والمرتبة الثانية الإخوان وإن نزلوا، الإخوان والأجداد، والمرتبة الثانية الأعمام والأخوال، الثالثة أخذنا هذا الكلام. هؤلاء يسمونهم نسب. والسبب قلنا أما زوجية أو ولاء، والولاء أما ولاء الاعتاق أو ولاء ضامن الجريرة أو ولاء الإمام. هذا التفصيل الإجمالي. ما قال: يوجب الإرث أن يثبته شيئان، النسب والسبب. والنسب شنو تعريف النسب؟ الاتصال بالولادة، أنا معك نتصل بالولادة، ننتمي اثنين إلى شخص، مرة أنا أنتمي إليك مباشرة كالأب والابن، ومرة أنا وأنت ننتمي إلى ثالث كالأخوين ينتميان إلى، هذا يسمى نسب، وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالابن ينتهي لمن؟ إلى الأب، أو بانتهائهما إلى ثالث كالأخوين ينتهيان إلى أب واحد. مع صدق اسم النسب عرفا، هذا القيد شو نستفيد منه عرفا؟ نريد نخرج النسب البعيد عرفا. الآن إذا لاحظنا مثلا نسب السادة زادهم الله شرفا، أنت حسني أنا حسني، أقول أنا ابن عمك وأنت ابن عمي، ليش؟ أنت جدك الحسن عليه السلام أنا جدي الحسن عليه السلام. عرفا ما يسموني أنا ابن عمك، بالعرف ما يسموني أنا ابن عمك. العرف ناظر إلى من؟ ناظر إلى القريب، ناظر إلى النسب القريب، يعني ابن عمك يعني أخو أبوك، مو ابن عمك نلتقي أنا وأنت في جد رقم 20 أو 25 أو 30. مع صدق النسب عرفا، هذا القيد على الوجه الشرعي الذي خرج شنو؟ إرث ابن الزنا، على تفصيل سيأتي. وجه الشرعي سواء كان الوطئ صحيح أو سواء كان وطئ كوطئ الشبهة هم يعتبر وطئ صحيح، يلحق الوطئ الصحيح ويترتب عليه كل الآثار ما فيها الإرث. نعم، ولد ابن الزنا عرفا يصدق ولد متكون، شنو ماذا نعني بالولد؟ المتكون من ماء الرجل، وهذا متكون من ماء هذا الرجل، لكن هذا شرعا في كلام في مسألة الإرث أريد نخرجه. فإذا نأخذ في الإرث العقد الصحيح أو ما بحكمه كوطء الشبهة. قال: النسب. فالنسب هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث، مع صدق اسم النسب عرفا، حتى نخرج النسب البعيد على الوجه الشرعي، يعني إذا كان بوضع شرعي صحيح أو ما بحكم أو ما بحكمه كوطء الشبهة. وهو والنسب ثلاث مراتب: لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة. هاي يقصد به، هذا يسمونه حجب، هذا يسموه الحجب التام. أكو عندنا حجب نقصان، أكو حجب تام. حجب النقصان مثل الأم إذا كان لها ثلث مثل يحجبها الإخوان من الأبوين من الثلث إلى السدس، يعني ينقصونها من السهم الأعلى إلى السهم الأدنى. أكو حجب لا، حجب تمام تام. إذا وجد أحد في المرتبة الأولى خالي من الموانع يمنع المرتبة الثانية تماما، يعني ليس له شيء، حجب، هذا حجب كامل مو حجب ناقص. لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع. عندنا قاعدة إرثية الأقرب يمنع الأبعاد، والمرتبة الأولى الذي يكون في المرتبة الأولى أقرب من المرتبة الثانية بشرط أن يكون خالي من الموانع كالقتل والكفر الآخرية. أما إذا كان هذا من المرتبة الأولى لكنه كافر، بعد ما تأتي قاعدة الأقرب يمنع الأبعاد، لأن هذا مع وجود المانع وجود كالعدم. بعد قاعدة الأقرب، الأقرب يمنع الأبعاد مع عدم وجود المانع، مع وجود المانع الأقرب نزل منزلة العدم فينتقل الأرث إلى المرتبة الثانية. فالأولى الآباء دون آبائهم، لماذا؟ لأن آبائهم أجداد يعني مرتبة ثانية. والأولاد وإن نزلوا، ليش هنا قال وإن نزلوا؟ لأن ابن الابن ابن، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ابن الابن ابن. فتلاحظون أنه أطلق هذه الكلمة، قال والأولاد وإن نزلوا، هاي المرتبة الأولى. وقلت لكم سابقا أن المرتبة الأولى صنفان، أن المرتبة الأولى صنفان، ووضحت ماذا نقصد بالصنفين، أن هذا الصنف يقع في خط وهذا الصنف يقع في خط، هذا لا يؤثر على هذا. عندما نقول هذا صنف وهذا صنف، لم نقصد أن الأب يساوي الابن وأن الابن الابن لا يساوي الأب، إنما هؤلاء يأخذون فرضهم، يأخذون فرضهم وهؤلاء يأخذونه، فإن ابن الابن يرث مع الأب. لماذا يرث مع الأب؟ لأن هذا صنف وهذا صنف، وهذا يقوم مقام هذا. حتى على فرض إذا قلنا الابن يساوي الأب، فإن ابن الابن يقوم مقامه في المساواة، هذا يأخذ سدس الذي يحجبه عن أكثر من السدس الابن وابن الابن، هذا الحاجب. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان ابنك أو ابن ابنك. ولذلك قال وإن نزلوا. ثم الثانية، المرتبة الثانية، الأخوة، تلاحظون ما قال وإن نزلوا، قال الأخوة، والمراد بهم الأخوة ما يشمل الأخوات عام، سواء كان الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب أو من الأم، بس لكن مع وجود الأخوة من الأبوين، الأخوة من الأب لا يرثون، لأن أخيك من أمك وأبيك أولى بك من أخيك من أبيك، إنما يرث الأخوة من الأب مع فقد الأخوة من الأبوين. أما الأخوة من الأم لا يدخلون في مجال النزاع، لماذا؟ لأن هؤلاء لهم فيتو، هؤلاء لهم سهم في القرآن الكريم، إذا كانوا مجموعة أكثر اثنين فأكثر يرثون الثلث، إذا كان واحد يرث السدس سواء كان ذكر أو أنثى. فالتنازع بين الأخوة من الأبوين أو الأخوة من الأب، فعندما نقول الأخوة لا فرق بينهما من أبوين أو من أحدهما. والأجداد، والمراد بهم الأجداد ما يشمل الجدات فصاعدا، يعني شو تقول؟ سواء كان جد القريب أو الجد البعيد يصدق عليه جد ويدخل في الأرث. وأولاد الأخوة، أنا ذكر فد نكتة، وأولاد الأخوة والأخوات فنازلا ذكورا وأناثا، ذكورا وأناثا، وأفردهم عن الأخوة. لماذا قال المصنف الأخوة والأجداد؟ لماذا لم يقل الأخوة وإن نزلوا، أو الأخوة وأولادهم، كما قال في الأولاد؟ يقول لي أن ابن الأخ لا، عند إطلاق كلمة الأخ لا يصدق على ابن الأخ أنه أخ، لكن عندما قال القرآن يوصيكم الله في أولادكم سكت، فإن ابن البنت ابن الأب يصدق عليه ولد، فيقول الأولاد وإن نزلوا، هذا إطلاق كلمة الأولاد يصدق على ابن الابن. أما كلمة أخوة لا يصدق على ابن الأخ، ابن البنت يصدق عليه ولد. أما عندما تقول الأخوة وإن نزلوا، ابن الأخ ما يصدق عليه أخ، هذا الإطلاق ما يشمله. ولذلك أفردهم بالقول، قال الأخوة والأجداد، وأفردهم عن الأخوة لعدم إطلاق اسم الأخوة عليهم فلا يدخلون. فأراد أن يشير أن هؤلاء أولاد الأخوة داخلين، لكن ليس تحت عنوان الأخوة، وإنما يقوم المقام هؤلاء عند فقدهم. ولو قال المصنف يعني وإن نزلوا، يعني قال الأخوة وإن نزلوا ونحوه، بخلاف الأجداد والأولاد، إذا قال الأجداد، إذا قال الأولاد وإن نزلوا يصدق عليهم الأولاد، إذا قال الأجداد وإن نزلوا يصدق عليهم أجداد، كما يصدق الجد على الجد البعيد يصدق الجد على الجد القريب. ثم المرتبة الثالثة وهم الأعمام والأخوال. طبعا الأعمام يجون عن طريق الأب يأخذون حصة الأب، والأخوال يقومون مقام الأم يأخذون حصة الأم، ولذلك لهم الثلث والباقي. طبعا الأخوال والأعمام ليس لهم فرض في القرآن، إنما الأخوال يرثون يقومون مقام ما يتصلون به وهو الأم، والأعمام يقومون مقام ما يتصلون به. فلو مات شخص وعنده خال وعنده عم، الخال ثلث والعم ثلثين، بالضبط كما لو مات شخص وعنده أم وأب. ماذا نعطي للأم؟ نعطي الخال. ماذا نعطي للأب؟ نعطي للعم. والأعمام لأبوين أو أحدهما وإن علوا، يعني عم الأب عم، وعم الجد هم عم، عم الجد هم عم يصدق عليه عم، ما ندخله بعد مرتبة ثانية نقول هذا جد. عم الجد وعم الأب وإن علوا، وعم الأم عم، وأعمام الأجداد هم عم، عم جدك عم يصدق عليه، وأولادهم وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال، فنازلا ذكورا وإناثا. وأنا قلت لكم بأن المرتبة الثالثة صنف واحد، خلاف بين الفقهاء هل أن المرتبة الثالثة صنفان أو صنف واحد، الأغلب يذهبون إلى صنف واحد، وذكرنا سابقا ما هو الفرق بين هذا وبين هذا. فلو قلنا صنف واحد فإن العم يحجب ابن الخال، الخال يحجب ابن العم، يعني بين، يعني عندما نقول صنف واحد يكون بينهما شنو تداخل، أحدهما يحجب الآخر. إذا قلنا لا هذا صنف وهذا صنف، فإن العم يرث مع ابن الخال يقوم مقامه، فإذا قلنا ابن خال يرث مع العم هذا يقوم مقام الأب، هذا يقوم مقام الأب. فأغلب العلماء يقولون بأن المرتبة الثالثة صنف واحد، يعني الخال يحجب ابن العم والعم يحجب ابن الخال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.